السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وهي الوقفة 28 من هذا الشهر الذي أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا بالقبول، وأن يعيده علينا وعلى المسلمين والإسلام وهم في خير وسلام. وما زلنا مع قول الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن من سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور. وتقدم معنى شهادة الزور وأنها من المشاهدة والشهادة، ويبقى تتمة الكلام حول هذه الآية. يقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى: على أنه من بلاغة القرآن أن تأتي مثل هذه الآيات بوجوه من الاحتمالات متناسبات غير متناقضات. الآية وربما الكلمة من القرآن الكريم تحتمل احتمالات غير متناقضة تفيد معان متعددة. يقول: فتكون الآية الواحدة بتلك الاحتمالات كأنها آيات، هي آية واحدة، ولتنوع الاحتمال بها صارت بمثابة الآيات المتنوعة، وهي غير متخالفة ولا متناقضة. يقول: فتكون الآية الواحدة بتلك الاحتمالات كأنها آيات، نظير مجيء الآية بقراءتين، هي آية واحدة ولها قراءتان، لكل قراءة منها وجه أو قراءات، نظير مجيء الآية بقراءتين فتكون كآيتين، مثل قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتثبتوا، كان عمر رضي الله عنه يقرأها فتثبتوا، وتبينوا وتثبتوا معنيان مختلفان لكنهما غير متناقضين. وقوله تعالى في آية الوضوء: وأرجلكم بالنصب، عطفا على الوجوه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، أي معطوفة على المنصوبات فتكون منصوبة، فهذه لها معنى. بالنصب عطفا على الوجه فيفيد غسل الأرجل، وتلك هي الحالة الأصلية العامة يعني لأعضاء الوضوء الغسل. وبالخفض وأرجلكم عطفا على الرؤوس فيفيد مسح الرؤوس ومسح الأرجل، وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، أي المسح حكم الرأس المسح، وأرجلكم يكون حكمها بالخفض كذلك مسحا. ويفيد مسح الأرجل، وتلك هي الحالة أو هي حالة الرخصة، الأصل للغسل والمسح رخصة، وهي حالة الرخصة عند لبس الخفاف. فتكون هذه الآية باحتمالها والذين لا يشهدون الزور من المشاهدة والشهادة، فتكون هذه الآية باحتمالها مفيدة تنزههم عن شهود الباطل وعن شهادته. قال جار الله في الكشاف الزمخشري، صاحب الكشاف المعتزلي، والزمخشري في هذا الباب، باب البلاغة، لا يجارى أو ليس له نظير أو من الأفذاذ، لكنه من المعتزلة، فكما قال الحافظ الذهبي: وكن من كشافه على حذر، أجارنا الله من كشافه. قال: جار الله في الكشاف عن هؤلاء الموصوفين من عباد الرحمن أنهم ينفرون من محاضر الكذابين ومجالس الخاطئين فلا يحضرونها ولا يقربونها تنزها عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم عما يثلمه، لأن مشاهدة الباطل شركة فيه. ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم، أي الذين ينظرون إلى منكر ومعصية هم شركاء في ذلك. يقول: لأن حضورهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزيادة فيه، لأن الذي سلط على فعله هو استحسان النظارة ورغبتهم في النظر إليه. انتهى كلام الزمخشري. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا كما قال، فإن حضور مشاهد الباطل إقرار لأهلها عليها وترك للنهي عن المنكر، يعني حضور مشاهد الباطل ومجالس المعاصي والفسوق هذا بمثابة الإقرار والرضا والإعانة لهم على الاستمرار فيما هم فيه من الباطل. يقول: فإن حضور مشاهد الباطل إقرار لأهلها عليها وترك للنهي عن المنكر، وقد قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فتعم الآية كل ظالم، فلا تجوز لأحد مجالستهم مع ترك النكير عليهم، ولا يكفي أن ينكر يعني بلسانه ويجلس، لأنه يكون ببقائه معهم قد أظهر ما يدل على الرضا بفعلهم ونقض بالفعل إنكاره عليهم بالقول. وروى الطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوه عنه، ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوه عنه. الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن الشيخ حسنه لعله بالمعنى، لكن المعنى صحيح. فأخبر أن اللعنة تنزل على الحاضرين، فأخبر أن اللعنة تنزل على الحاضرين بعدم دفعهم، واقتضى أنهم غير راضين بقلوبهم، وأحرى إذا رضوا. فلا يجوز من هذا الحديث وغيره حضور الظلم والقبائح مع عدم دفعها ولو مع عدم الرضا بها. يعني إن كان ينكرها بقلبه لكنه حاضر لا يجوز هذا الحضور. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما وصلوا الحجرة ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. فإذا كان هذا في من ماتوا من أهل العذاب، فمثلهم مجالس أهل السوء والفساد، فإذا نزلت اللعنة والعذاب عمتهم ومن كان معهم. وشهادة الزور المرادة بالنص على الوجه الثاني أو اللزوم على الوجه الأول من أكبر الذنوب إثما وشر الكبائر مفسدة، تنقلب بها الحقائق وتضيع بها الحقوق وتبطل المعاملات وتزول الثقة بين الناس وتتعرض النفوس والأموال والأعراض للأذى والشر، وتنعدم طمأنينة الناس على ما يعملون من أنفسهم. وصح عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا، أي شفقة عليه، ليته سكت صلى الله عليه وسلم. يعني قيامه هذا وتكراره لهذا التحذير يدل على شناعة هذه المعصية، فإن فيها قلب الحقائق وإبطال الحقوق وزوال الثقة بين الناس وتعرض النفوس والأموال للضياع والهلاك والشر والأذى، وتزول الطمأنينة فيما بين الناس. قال: فجلس لها وبقي يكررها لعظم شرها وكبر مفسدتها وعظم الإثم فيها على حسب ذلك منها. يعني من شهد شهادة الزور بها أهريق دم، أو انتهك عرض، أو حرمت زوجة، أو نحو ذلك، أعاذنا الله والمسلمين منها ومن كل زور وذي زور، وحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.